أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن ما يمكن التعويل عليه والاعتماد عليه هو طريق الشيخ الصدوق لهذه الرواية، والموجود في الفقيه هو هذا. قال أبو عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا أهل الجور، أو إلى أهل الجور. إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلى هذا. والروايات الأخرى أيضا، يعني الطرق الأخرى موجود في الطرق الأخرى أيضا شبيه بهذا. واضح أن هذه الرواية ممكن التمسك بها لإثبات ولاية ما ذاك فقير. نحن استشكلنا في الرواية السابقة اللي يقول جعلت عليكم حاكما، فهذه الرواية من باب أولى، يعني لا يلتزم بأنها دالة على ولاية الفقيه ونصب الفقيه حاكما واليا على الناس. موجود بها ارتباط القضاء بلا اشكال، دالة الرواية على اعتبار حكم الحاكم في باب شنو؟ في باب القضاء. ويأمر الإمام عليه السلام الرجوع إلى القاضي من الفقيه في باب الخصومات والنزاعات، ولا يستفاد منها ما هو أكثر من ذلك. هذه هي الرواية السادسة. الرواية السابعة هي التوقيع الشريف المشهور المعروف الذي رواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة، ورواه الشيخ الطوسي في الغيبة، ورواه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج، وتبعهما على ذلك جماعة من المتأخرين أيضا. في كمال الدين وإتمام النعمة في باب 45 بعنوان ذكر التوقيعات الواردة عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، الحديث الرابع، في هذا الباب، فإن الباب طبعا صفحة 483. قال من الشيخ الصدوق: قال حدثنا محمد بن عفان الكليني رضي الله عنه، قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، يعني الشيخ الكليني صاحب الكافي، عن إسحاق بن يعقوب، قال سألت من إسحاق بن يعقوب، يقول سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. يطلبت من نعم تتبعه النعم بعد هذا النعم أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. رواية طويلة، توقيع يتضمن عدة جواب عن عدة أسئلة، كم في مقامين في حديثنا الآتي. قال أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتي جميعا منا. فاعلم انه ليس بين الله عز وجل وبين احد قرابة، ومن انكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح على نبينا وعليه السلام. اما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل اخوه يوسف. اما الفقاع فهذا حرام ولا باس بالشماد، واما اموالكم فلا نقبلها الا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع، فما اتاني الله خيرا مما اتاكم. واما ظهور الحرج فانه الى الله تعالى ذكره وكذب الوقاتون. واما قول من زعم ان الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. واما الحوادث على محل الشاهد، واما الحوادث الواقعة ترجع فيها الى رواة حديثنا، وانهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم وانا حجة الله عليهم. ثم يذكر اسماء صريحة، اما محمد بن عثمان العمري فكذا، مقبول نقراها، اما محمد بن علي بن مهدي على الاهوازي فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه الشك، واما محمد بن شعبان بن نعيم فهو رجل من شيعه اهل البيت، واما ابو الخطاب فكذا، واما كذا. يعني يتعرض الى مسائل ترتبط باشخاص معينين في هذا التوقيع الشريف. هذا التوقيع بالشكل الذي رواه شيخ الصدوق في تمام الدين وتمام النعمه، هذا استمره في هذه المشكله، بقطع النظر عن اسحاق بن يعقوب الذي هو راوي التوقيع وكاتب التوقيع، بقطع النظر عنه لما سياتي ان فيه حديث مستقل، بقطع النظر عن اسحاق يعقوب محمد بن عصام الكليم الذي يروي عنه الشيخ الصدوق وهو الواسطه بينه وبين الشيخ الكليمي، هذا لم ينص على وثاقته، لم ينص على وثاقته، وان تربى عنه الشيخ الصدوق ومن ينص على وثاقته، واسحاق بن يعقوب صوت الحديث عنه. هذا الطريق الاول للروايه. الطريق الثاني للروايه هو يذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه في هذه الطبعه في صفحه 290، في صفحه 290 رقم الحديث 247. سند الشيخ الطوسي هذا للتوقيع الشريف، يقول الشيخ الطوسي: واخبرني جماعات عن جعفر بن محمد بن قولوات صاحب كان الزيارات، وابي رالب الزراري معروف صاحب الرسائل المعروفه مطبوعه، وغيرهما من الدوله جماعة يقدر الشيخ تتحدث عنهم وهم ايضا موجود، عن محمد بن يعقوب الكليمي الشيخ الكليمي، عن اسحاق بن يعقوب. قال: سألت محمد بن عثمان العمري الى اخر الرواية اللي قرناها قبل قليل. هذا الطريق الثاني بقطع النظر عن اسحاق بن يعقوب، طريق ثاني، وبذلك جاوز مشكلة محمد بن عثمان الكليمي، وذلك لأن الجماعة التي تخبر الشيخ عن ابن قولوات وعن أبي خالد الزراري هي جماعة كلهم فقراء، ولا أقل من الشيخ المفيد، ولا أقل من الشيخ المفيد هو على رأسهم. الجماعة التي تروي الشيخ الطوسي عن ابن قولوات وعن أبي خالد الزراري هي جماعة معتنى بها معتبرة، ولا اقل من ماذا من وجود الشيخ المفيد في ضمن هذه الجماعه. اذا الشيخ الطوسي يتحدث يخبر عن جماعه قطعا فيهم من هو ثقه بل في اعلى درجات الوثاقه كالشيخ المفيد، عن ماذا؟ عن شخصين من قولوات وابي غالب وغالي وغالي وغيرهما مو بس هم دولة وغيرهما كما في بعض المسائل. عن محمد بن يعقوب الكليمي عن الشيخ الكليمي وامره اوضع من المذكر عن اسحاق بن يعقوب. هذا الطريق طريق صحيح الى اسحاق بن يعقوب. واما اسحاق بن يعقوب المشكله في اسحاق بن يعقوب. اسحاق بن يعقوب من ينص على وثاقته؟ مجهول الحال لم ينص على وثاقته، لا نعرف عنه شيئا، وان كان يظهر من هذه الروايه انه يعني انه شخص ليس عاديا. نعم المحقق التستري في القاموس ذكر بانه هو اخو الشيخ الكليمي، ان اسحاق بن يعقوب اخو الشيخ الكليمي اللي هو محمد بن يعقوب، ويقول بان الموجود في كتاب كمال الدين واتمام النعمة في بين الروايه والسلام عليك واسحاق بن يعقوب الكليمي، بعد ان يتم الجواب عن الاسئله هنا نسلم على هذا السائل، السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليمي. نجعل اخرين على ان المقصود به هو اخ شيخ، انه يعني جهاله اكتفى انه شخص معروف هو اخ الشيخ الكليمي. لكن المشكله من الموجود في الكتاب المطبوع على الاقل الماخوذ من نسخ خطيه عديده هو السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليمي. وكم نقل هذه الرواية أيضا لم يذكر عبارة شنو الكليمي، من قبيل الغيبة كما الاحتجاج أعلام الورى الجرائح والخراج والجرائح وكشف الأمة وغيرهم ممن نقل هذه الرواية لم يذكر عبارة ماذا عبارة الكليمي. ثم على تقدير صحة هذا النقل وصحة وجود الكليمي في عبارة السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليمي، فهذا لا يثبت انه اخو الشيخ الكليمي. شنو الكليمي؟ محمد بن محمد بن عثمان ايضا كليمي، ما يعني انه اخو الشيخ الكليمي، ولو كان اخا للشيخ الكليمي هذا لا يعني انه شنو فقه، هذا لا يعني انه فقه، يعني ما ينفع نعرف الشيء. هناك محاولات لتوثيق اسحاق بن يعقوب وبالتالي تصحيح الروايه سندا بالطريقه اللي ذكر الشيخ الطوسي، هناك عده محاولات. المحاوله الاولى هو ان يقول بانه سند الروايه الى اسحاق بن يعقوب سنة تام بلا اشكال، يعني الى الشيخ الكليمي بلا اشكال سنة تام، بل هو في اعلى درجات الصحة كما تبين. ويثبت لذلك ان اسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليمي بانه ورد عليه توقيع من الامام الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. هو الشيخ الكليمي يقول بحسب هذا النقل الصحيح، يقول ماذا؟ حدثني اسحاق بن يعقوب بهذا القضيه. فيثبت ان الشيخ الكليمي ان اسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليمي بورود توقيع عليه من الحج عبد الله تعالى فرجه الشريف. الشيخ الكليمي هنا نقول على الاقل يعني قدر متيقن انه احتمل صدق هذا الرجل في اخباره، يعني ما ممكن ان نفترض ان الشيخ الكليمي يجزم بكذبه. ليش ما ممكن ان نفترض هذا؟ لأنه لا يمكن أن يجزم بكذا، ومع ذلك يروي إلى جماعة فيهم ابن طولواه وفيهم أبو غالب الزراري وفيهم غيرهما أن يروي توقيع على الحج عبد الله تعالى رواه شخص ويقطع بما لا بكذبه ويقطع بأنه رجل لم يرد عليه التوقيع. إذا قطعا نستطيع أن نقول أن الكليمي الشيخ الكليمي يحتمل صدق هذا الرجل عندما روى له ورود توقيع ماذا عليه. إذا سبق هذا فينا إذن نقول بأن الشيخ الطوسي في الكتاب الغيبة ذكر بأن التوقيعات كانت لا ترد إلا على الناس الورعين المتقين المعروفين المعتمدين بهم من خواص الأرحال، التوقيع لا يرد على أي شخص وإنما يرد على خصوص الناس الثقات والمعتمدين والمعتبرين بين الطائفة. فإذا ضمننا هذا إلى ذاك حينئذ ينتج ماذا؟ ينتج أن إسحاق بن يعقوب صادق، لأن المفروض أن الشيخ الكليني كما قلنا يحتمل صدقه، مش كما قلنا، والمفروض أن التوقيعات لا ترد إلا على من؟ على الثقات، يعني احتمال صدق هذا الاستنتاج أنه ورد على التوقيع يعني أنه شنو؟ أنه التوقيع. احتمال صدق هذا في أنه ورد على التوقيع هذا يلازم كونه ماذا؟ يلازم كونه ثقة، لأن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ لا على الثقات والأعيان والموجهين وإلى آخره، كما يقول الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. هذا التقريب الأول. هذا التقريب يعني اكو ملاحظتين عليه. الملاحظة الأولية أن علاج الشيخ الطوسي في العدة ما بيه دلالة على انحصار أن من يرد عليه التوقيع أن يكون من الثقات المعروفين وكذا إلى آخر ما ذكر. ما بيه دلالة على هذا. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول في الصفحة 415 في مقام ذكر السفراء المحمودين، قال: فكان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات فرض عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ورده صاحب الأمر رضي الله تعالى فرجه. كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات فرض عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسقارة من قبل الأصل، يعني قبل نوار الأربعة أشخاص ثقات طلب عليهم التوقيعات من قبل هؤلاء المنصوبين للسقارة عن الأصل. هذا العبارة الشيخ الطوسي، هذه العبارة ما له دلالة على الانحصار، ما له دلالة على المفهوم، ما له دلالة على الانحصار. هناك أشخاص ثقات طلب عليهم ماذا؟ التوقيعات. ما له دلالة على الانحصار، هذا لا يعني أن التوقيعات قد ترد على غيرهم أيضا. هذه العبارة ما يستفاد منها ماذا؟ الانحصار. مضافا إلى أنه هناك احتمال كبير أن المقصود هو أنه ترد عليهم توقيعات بالتوثيق. ترد عليهم توقيعات بالتوثيق، مو أنه هم ثقات ترد عليهم يرد عليهم التوقيع بأمور أخرى ومسائل أخرى. وإنما هناك أشخاص ترد عليهم يرد عليهم التوقيع بالتوثيق، التوثيق جماعات ثقات ترد عليهم التوقيعات بالتوثيق. وهذا معنى آخر غير ما قيل في هذا الكلام، أن من يرد عليه التوقيع هو الثقات لا، وإنما في بعض الأحيان قد يكون شخص موضع كلام قرينا موضع كلام هذا كذا هذا كذا، لما يجي التوقيع لأنه لا هذا الشخص هنا كما هو غير من هذا الموجود في نفس التوقيع أن كلام محمد بن معين يقول له أنه شنو رجل من شيعتنا أهل البيت، توقيع يرد بتوقيع محمد بن معين، مو أنه يرد دائما على التقاعد، أكو فرق بينهم. يردوا في رواية أخرى بأنه يقول الرواية الأخيرة يقرأ في نفس بعد هذا الكلام اللي ذكره يقول فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال أحمد بن إسحاق الأشعري وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حنبل بن يوسف فقال ذكر هذه الروايات تحت هذا العنوان أنه كان هناك قوم من الثقات أقوام ثقات ترد عليهم توقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من العاصمة يقول يعني يلبى احتمالا يكون مقصودنا أنه أن التوقيعات لا ترد إلا على ماذا؟ إلا على الثقات. هذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي. في الحقيقة الإسناد يستجد إنكار أصل المدعى في المقام من أنه التوقيعات لا ترد إلا على ماذا إلا على الثقات. هذا مطلب مو بعيد. الظروف اللي كانت موجودة في زمان غيرة الإمام عليه السلام والحرص الأكيد والشديد من قبل الأئمة المتقدمين أيضا على الغيبة في إخفاء هذا الأمر وستر هذا الأمر وأن الإعلان عنه يساوق الذبح ويساوق العبادة حتى نبي عن ذكر اسمه والتصريح باسمه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يناسب أن ترد التوقيعات علينا على كل من هب وداب. ما يناسب هذا العبرة أن يكون توقعات ترد على أشخاص معينين من خواص الخواص من خواص ماذا؟ من خواص الخواص الحقيقة. ومن هنا يكون هذا الوجه في الجملة لا بأس به لكنه لا نكتفي به. هناك وجه آخر أو المحاولة الثانية هو أن يقال بأن نحاول أن نطوي هذا البحث لأنه احنا بحثناه سابقا على ما أتخطر مفصلا خدنا به الشكل هذا الوجه الثالث او المحاولة الثالثة هو ان يقال ان اسحاق بن يعقوب يدور عمره بين ان يكون من الاجلاء المهمين الخاصين جدا وفي أعلى درجات الوفاق بين أن يكون من الكذابين المحترفين يعني ما أحد وسط بينهما إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. والسر في هذا الدوران بين هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما هو أنه مع صدق المكاتب على أحد صدق المكاتبة فهما القسم الأول كما قلنا لأن التوقعات لا ترد إلا على يعني على الثقات ظاهرا وخصوصا انه مكاتبة وان هي تتضمن عليه شأنا يعني احترمنا صدق المكاتبة هي تدل على ان هذا الرجل انسان معادي لما تتضمنه المكاتبة من الدعاء له والسلام عليه والى اخره. على تقدير عدم صحة المكاتبة وانه ما فيش مكاتبة صدرت وكلها في الطريق لقطع هذا الرجل وردمها بهذا الشكل المطروح اذا هو محفظ كذاب محترف يعني كذاب معادي. فأنه يجب المهمة حالة ثالثة من احتمالها إذا مكاتبة صادقة رواية صادقة هو في أعلى درجات الوثاقة رواية صادقة إذا هو كذاب أشر وحين يجب يدعى بأنه يمكن نفي الاحتمال الثاني احتمال أنه كذاب محترف وأنه لو كان كذلك ما قد وعد الشيخ المفيد عن الشيخ الكليني الدقيق في هذه المسائل المعروف بالدقة والضبط المعروف لأنه يتابع الروايات ويقع في سبيل تحصيله كألف الكافي في مدة 20 سنة مرت عليه الله كألف الكافي وأخرجه للنور والذي كان معاصر لزمان التوقيعات ولزمان الغيبة والذي يعرف بشكل واضح التوقيعات وخط الإمام عليه السلام وإلى آخره. حينئذ من البعيد جدا ان الشيخ الكليني ياتي يروي توقيعا عن كذاب ناشر كذاب محترف بعيد جدا. اكو فرق بين ان يروي الشيخ الكليني روايه تتعلق بفرع شرعي عادي يلقي مسؤوليته على اهل الراوي فيقول حدثني فلان لكن ان يروي توقيع في ذاك الظرف العصيب في ذاك الظرف الخاص عن الحجه دعاء من الحج قال كذا، فصوتا من نور من الكتاب كما كنا يرتبط باشخاص، تكذيب عم جعفر ان عم جعفر كذا، بن عمنا كذا، فلان كذا، فلان كذا، هذا مصطلح جدا ان الشيخ المفيد يرويه عن انسان معروف بالكذب هكذا. فاذا انتبه على الاعتماد على نفس الله، وهو ان يكون هذا اسحاق بن يعقوب في اعلى درجاته وثاقه. هذا الوجه شنو الثاني؟ هذا الوجه الثاني خلينا نكمل. هذا الوجه الثاني هو في الحقيقه مشكلته هذه، ان هذا الوجه الذي يثبت ان اسحاق بن يعقوب من الاجلاء من في اعلى درجات الوثاقه والى اخره، هذا اكبر مشكله، وهو انه لا يتناسب مع نجوميه اسحاق بن يعقوب في الاوثاق العلميه في كتب الرجال وبين الرجاليين بين العلماء وشرط نجوم، لم يذكر في اي كتاب من كتب الرجال. قلنا صاحب القاموس احتمل انه هو اخذ صوته كلهم. من يتناسب كون في اعلى درجات الوفاه ومن الاجلاء ومن الكذا الذين ترد عليهم التوقيعات من قبل الحج عبد الله تعالى فرجه، مع كون الشخص مجهول لم يرد له ذكر في المعاجم الرجاليه وفي كتب الحديث. اللهم الا ان يقال هذا نقوله بانه هو انه ليس من اصحاب الكتب ولا من رواه الحديث، يبدو ممكن اضطرار انه شخصيه محترمه في اوساط الشيعه تعتني به الشيعه، وكان فقر وجليل والى اخره، لكنه ليس راويا ولا محدثا، ولذا اؤمن في ماذا؟ في كتب الرجال، اللي هي عاده كتب الرجال تتعرض من الى الرواه، واضح ان كتاب النجاشي يتعرض عموما الى الرواه، وكذلك لاصحاب الكتب كتاب النجاشي يتعرض الى اصحاب الكتب، وكذلك الشيخ الطوسي ايضا يتعرض عموما الى اصحاب الكتب، رجاء الشيخ الطوسي يتعرض الى الرواه، فاذا هو لا راوي ولا صاحب شنو؟ كتاب، فلذا لم يذكروه. فهذا الملاحظه يمكن ذكرها بذلك. الملاحظه الثانيه هو ان ما يثبت في اضطرار عدم صحه المكاتبه هو كون الراوي لها كذابا محترفا. هذا الذي يثبت، لكنه لا يثبت بانه معروف بالكذب. اكو فرق بين ان يكون ما يثبت في هذا الدليل هو انه هو كذاب يعرف كيف يسوق كذبه، بارع محترف، بارع بحيث الكلام اللي ذكره يعبر عليهم على الشيعه، وكانهم يتخيلون ان هذا هو ماذا؟ قادر عن الحج عز الله تعالى. هذا هو الذي يثبت بهذا الدليل، لكن لا يثبت به انه ان لا يثبت بذلك اشتهاره بالكذب. لا يثبت اشتهاره بالكذب. واضح الفرق بينهما. حينئذ نقول لا يمكن ان نفي الاحتمال الثاني بمجرد ان الشيخ الكليني روى عنا. الشيخ الكليني صحيح لا يروي عن شخص مشتهر بماذا؟ بالكذب، معروف بالكذب. لا يروي عن شخص معروف بالكذب، مشهور بالكذب. اما الشخص الغير المشهور بالكذب مع كونه كذاب، ممكن افتراض ان الشيخ الكليني ماذا يروي عنه. هذا الوجه لا يثبت ان هذا مشتهر بالكذب. وانما يدور امر بين ان يكون في اعلى درجات الوفاقة او يكون كذاب محترف كما قلنا. كونه كذاب محترف ما معنى ما مشتهر بالكذب، ليس الشيخ الكليني ما عدا انه فروى عنه هذا التوقيع لعدم كونه مشهورا بالكذب، وان كان كذابا شنو؟ محترفا. ممكن هذا فرضا. الوجه الثالث او المحاولة الثالثة هي نفس الوجه المتقدم، نفس الوجه السابق، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان اخر غير البيان المتقدم. البيان المتقدم تبين انه غير تام، وهو ان يقال بان الشيخ الكليني عندما تصدع لنقل هذا الخبر ونقله الى ابن طولواه وابي غالب الزراري وغيرهما، نقل هذا التوقيع الشريف، حينئذ الشيخ الكليني كان مطمئنا بصدق الحق وصحة المكاتبة. وذلك شنو الدليل على انه كان مطمئن بذلك؟ دليل هو هذا، هو انه لما تصدى لنقل هذه المكاتبه فهو اما ان يكون حال اسحاق عنده واضحا ومعروفا، واما ان يكون لا حاله مجهول، ولا يقلعون من احد الاحتمالين. اما ان يكون حال اسحاق واضح ومعروف عندما تصدى لنقل روايته، واما ان يكون حاله عنده مجهولا. على الاول اذا كان واضح حال عند الشيخ الكليني لابد من فرق كونه معروفا عنده بالوثاقه على الاقل، اذ لا يحتمل ان يكون معروفا عنده بغض الوثاقه، ومع ذلك يروي هذا التوقيع الشريف عن الحجه لهؤلاء الاعلام من تلامذته. هذا ما نحتمل الان، واضح؟ يعني ان يجي شيخ الكليني يروي توقيع عن الحجه عن شخص معروف بالكذب يروي لهؤلاء، هذا احتمال بعيد جدا. فاذا افترضنا ان حال اسحاق عند الشيخ الكليني واضح، نقول لابد ان يكون واضح بالوثاقه. من افترض انه واضح بغض شنو؟ بغض الوثاقه، يعني واضح بالكذب، واضح بعدم الوثاقه، هذا احتمال بعيد جدا. فاذا كان حال اسحاق بن يعقوب واضح، فلا بد ان يكون واضحا بماذا؟ بالوثاقه، لا واضحا بضدها. على التقدير الثاني انه لا، حاله ليس واضحا عنده، مجهول عند الشيخ الكليني عندما نقل هذه الروايه عنه، حينئذ نقول بانه لا بد ان الشيخ الكليني فات عنه، فهذا توقيع اخبره به شخص مجهول. الشيخ الكليني لا يخف عنه، لا يصير الا بانها التوقيع راويه على شيخ خط الحجه، عجل الله تعالى فرجه، توقيع الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يخف عنه ولا يسال عنه ولا يتاكد من صحه هذا الخبر او عدم صحته، من سكنه او بعثه او صحته، مع ذلك ياتي ويرويهم ويرويه لهؤلاء الاشخاص خصوصا. هذه الخصوصية موجودة في مثل المقام، وذلك لأن التوقيع كما قلنا يتضمن أمور مهمة، ويتضمن القدح ببعض الأشخاص ومدح بعض الأشخاص كما ذكرنا، وإضاعة مثل هذه الأمور مع عدم التأكد من صحتها والاطمئنان بصدورها، تترتب عليه مفاسد. لعله يكون عدم نقل هذه الامور متعينا بالنسبه الى الشيخ الكليني. واضح يا جميله ان الشيخ الكليني عندما نقل هذا التوقيع هو اما ان يكون هذا الشخص حاله واضح عنده او غير واضح عنده، اذا واضح عنده لا بد ان يكون واضح بالوثاقه، اذا مو واضح عنده شنو واضح عنده؟ شلون ينقل التوقيع؟ إذا ما هذا عنده لابد أن يفحص، لابد أن يفحص. على الأقل يطالبه بماذا؟ بالكتاب. إذا شخص ما هذا عنده، كمية هذا التوقيع ورد عليك من قبل الحجة، أنا أي طريقة ورد عليك من قبل الحجة، يتأكد من هذا المعنى. أما افتراض أنه لا يتأكد ولا يفحص، ومع ذلك يروي هذا التوقيع لا كلامه فيه ويستغل من الناس، هذا احتمال بعيد جدا، إذا هو لابد أنه فحص. فصحت يعني شنو؟ فحصه وتأكد واطمأن بصدور هذا التوقيع، وكان قادرا على التأكد من صحة هذا التوقيع لأنه هو عاصر زمان ماذا؟ زمان الحجة، ويعرف التوقيعات ويعرف أسلوب الحجة وخط الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف. فإذا لابد من افتراض أنه فحص ووصل إلى هذه النتيجة، وهي ماذا؟ وهي أن هذا التوقيع توقيع وارد من الحجة وصحيح، وحينئذ ننفي احتمال ماذا؟ احتمال لبناء الثاني، واحتمال ان يكون هذا الشخص كاذب، ولو في الواقع ولو لم يكن مشتهرا لك، احتمال انه كاذب محترق، هذا احتمال ايضا ننفي بهذا البيان، ويتعين ان يكون في اعلى درجات وثاقه. وقت انتهى؟ هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريبي شو اسمه.
بعض ملاحظات وثغرات في هذا الدليل نشوف الوقت انتهى بعد ناخذ عن سمنها وبالسرقة ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.